بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، والدرس الثامن بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب. وقبل البدء نذكر أنفسنا وإياكم بأمر. نحن والحمد لله قدمنا وحضرنا في بيت من بيوت الله عز وجل لنتعلم، لنتفقه في ديننا، لنتعلم الخير، وهذا فضله عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. فهذا فضل عظيم، نجلس في بيت من بيوت الله، نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم منها، ونذكر الأحكام الشرعية من هذه الأحاديث التي استنبطها أهل العلم من هذه الأحاديث، نرفع الجهل عن أنفسنا. هذا فضل عظيم. كم من الناس حرموا من هذا الخير، من هذا الفضل العظيم، فضل مجالس العلم في بيت من بيوت الله. تحفون الملائكة، تغشانا الرحمة، رحمة الله، تتنزل السكينة، يذكرون الله عز وجل في من عنده. هذا فضل عظيم، نحمد الله على هذه النعمة، نعمة عظيمة يفتقدها كثير من الناس في بلادهم وفي أماكنهم. فاحمدوا الله عز وجل أن هداكم وأعانكم على حضور مجلس علم في بيت من بيوته سبحانه وتعالى. فضله عظيم ونعمة عظيمة علينا وعليكم، فنسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى طريق العلم. طريق العلم والتعلم هذا طريق الذي يخلص النية في سلوك هذا الطريق ينال الأجر العظيم. قد يكون درس واحد سبب لدخولك الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علم، خذ سبب من أسباب طلب العلم، سواء ركب سيارته أو مشى على رجله، إلى طلب العلم، نيته خالصة لله عز وجل، يريد أن يتعلم العلم الشرعي الذي يرفع به الجهل عن نفسه، الذي يحتسب الأجر الثواب العظيم من هذا الطريق الذي مشى فيه إلى مجلس علم في بيت من بيوت الله. هذه نعمة عظيمة جدا وفضلها عظيم. فاثبتوا، ثبتنا الله وإياكم على الدين وعلى مجالس العلم، أثبتوا وأكثروا من طلب العلم، حرصوا على طلب العلم، واظبوا على الحضور. هذا فضل عظيم. العلم يبقى بعد موتك، تتعلم، تحضر مجلس العلم، تتعلم مسألة مسألتين، تتعلم حلالا حراما، تعرف أمور دينك، ثم تنقل هذا العلم إلى أهلك، إلى زوجتك، إلى أولادك، إلى أقاربك، هذا ينتقل العلم. فكل ما تكلمت ونشرت هذا العلم كان في ميزان حسناتك. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمنها علم ينتفع به، علم ينتفع به. فهذا فضل عظيم، أحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل علينا وعليكم من خلال حضور مثل هذه المجالس. ونسأل الله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لمثل هذه المجالس وتشجيع الناس لمثل هذه المجالس، ونسأل عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام. باب القراض، هذا باب جديد من أبواب كتاب البيوع، باب القراض. القراض يعني المضاربة، معاملة من المعاملات معروفة نتكلم عنها بعد قراءة الحديث الأول. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
أحسنت. قبل شرح الحديث الأول جلنا سؤال كان في آخر الدرس الماضي يتعلق بالباب الماضي وباب الشفعة، يقول: ما حكم استئذان الجار أو الشريك في البيع ببيع الدار ثم لم يأذن الشريك؟ وهنا سيتضرر البائع، ربما أراد الانتقال إلى بلد آخر، كيف يدفع هذا الضرر؟ ذكرنا من مسائل الشفعة بالنسبة للجار: إذا استؤذن الجار وأذن خلاص الآن لا يتراجع، ولكن إذا لم يأذن، إذا لم يأذن لا، ما أسمح لك تبيع البيت، وصاحب البيت يحتاج أن يبيع أو يبيع نصيبه من هذا البيت أو من هذه المزرعة، في شراكة بينهم ورفض، وهو ما يريد، خلاص يريد فك الشراكة هذه، هنا يلجأ إلى القاضي، يلجأ إلى القضاء، لأن هذه معاملة والقاضي يحكم فيها، خاصة إذا كان فيه ضرر. ما هو السبب؟ لماذا لا يأذن شريكك؟ يريد يفك الشراكة الآن، ليش ما تأذن؟ ليش تعيقه؟ هو ما يريد الآن، في شخص آخر يريد هذه الشراكة أو هذا الجزء من الشركة أو من البيت أو من المزرعة، يريد يبيع نصيبه من هذه الشراكة، ما في مانع شرعي يمنع، يلجأ إلى القاضي، يلجأ إلى القضاء في مثل هذه الحالة، والقضاء عنده الحل في مثل هذه المسائل. قال: إذا لم يقدر من ثبتت له حق الشفعة أن يشتري بنفس ثمن المشتري، هذه مسألة متفرعة عما السابقة، وأراد فسق الشريك بيعه أن يفعل كما فعل الصحابي الذي مر معنا سابقا، هو الصحابي لم يجبر، هو اختار بنفسه أن يبيع بهذا الثمن الرخيص. لماذا؟ لأنه استدل بالحديث بحق الشفعة، هو أخذ بالحديث وتنازل عن حقه، لكن لم يجبر على ذلك. لكن هنا من ثبتت له الشفعة ولا يستطيع أن يشتري بنفس الثمن، خلاص غيره يشتري. هنا الآن الشريك أو الجار الذي أراد أن يبيع هو من حقه الآن، لأن خلاص لا يوجد عذر الآن، هو أخبره أنا سأبيع نصيبي، وهو لا يستطيع أن يشتري، فلا بد أن يأتي آخر يشتري هذا النصيب. فإذا لم يقدر خلاص الآن كأنه أذن له، فهنا لا توجد مشكلة بالنسبة لهذا الأمر. إذا ما استطاع أن يشتري، مثلا اثنان، نضرب مثال حتى يسهل، عندهم مزرعة، والمزرعة هذه قيمتها مثلا 100,000 درهم، مناصفة بينهم، هذا 50,000 وهذا 50,000. الآن هذا يريد، واحد منهم يريد يبيع نصيبه، الثاني ما عنده 50 حتى يشتري نصيب صاحبه، ما قدر أن ثبتت له حق الشفعة ولا يستطيع طيب ما هذا في ضرر الآن على الشخص الذي الآخر يريد هذا المبلغ، يريد 50,000 محتاج لها، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هنا يبحث عن مشترٍ آخر. الآن أعطاه حق الشفعة لكن هو ما استطاع أن يستغل هذا الحق في أخذ نصيب صاحبه، ما استطاع، ما يقدر، فهو هذا عذر. هنا تسقط الشفعة عنه، تسقط الشفعة عنه لوجود العذر، هنا هو غير قادر فتسقط عنه الشفعة، ويجوز له أن يبيع لآخر. طيب إذا اشترط عليه مبلغ أقل، هنا أفهم من السؤال يشتري ما استطاع أن يشتري بنفس الثمن، أراد فسخ الشريك، هل يفعل كما فعل الصحابي اللي مر معنا في الدرس الماضي؟ يفعل إذا استطاع، إذا وافق صاحبه. هو الآن نصف المزرعة ب50,000، هو قال ما عندي، عندي الآن 40,000، تريد 40,000 خلاص خذها. فهنا بالتراضي، يكون بالتراضي، وخاصة إذا كان في زمننا معروفة الأسعار، معروفة هناك في جهات هي التي تقدر الثمن للأراضي وللمزارع ولغيرها، جهات من ولي الأمر، من قبل ولي الأمر، خلاص يقبل الحكم، يقبل الحكم. فهذا كان سؤال واحد لكن من جزئين، إن شاء الله تكفي الإجابة ما ذكرنا، والله أعلم. هنا حديث صهيب رضي الله عنه، حديث ضعفه العلماء، ضعفه العلماء ثلاثة فيهن البركة، هو ضعيف من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى الأجل، المقارضة، خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الحافظ ابن حجر. والألباني رحمه الله قال هو ضعيف جدا حتى لا يتقوى سنده، فالسند ضعيف، لكن المعنى أن هذه الأشياء الثلاثة فيها بركة، فيه أدلة عامة تشهد لها. نحن نتكلم الآن أنه هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت؟ لا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحديث أن فيه ثلاث أشياء فيها بركة، هذه شهدت لها أدلة عامة، فمعنى الحديث صحيح، شهدت على معناه أدلة عامة من القرآن ومن السنة، أدلة صحيحة، لكن هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث ذكر ثلاث الأشياء هذه أن فيها البركة، الحديث ليس دليل، لكن هذه ثلاثة أشياء من ضمنها المقارضة. المقارضة هي المضاربة، والقراض يطلقونها العلماء وبعض البلاد على شركة المضاربة، يسمونها شركة القراض، المضاربة، في كلام العرب مضاربة يعني القطع، في لغة العرب يقال قرض قرضا. الآن يوم تقرض أنت بالمقص هذا قرض يعني قطع، في لغة العرب كلام العرب. وأما المضاربة في عند أهل العلم، عند العلماء، تشبه الإجارة، هي تشبه الإجارة. ليش؟ لأنها عقد على شركة بين اثنين أو أكثر، واحد يقدم المال والثاني يقدم العمل، العمل الخبرة، هذا شخص عنده خبرة، عنده معرفة بالتجارة لكن ما عنده مال حتى يشتغل، الثاني عنده مال لكن ما عنده خبرة في التجارة، ما يعرف يتصرف، فالاثنان هذا يشتركان في المضاربة. هذه المضاربة عقد على شركة بين اثنين، واحد يقدم المال والثاني يقدم العمل، والربح بينهما، الربح بينهما حسب الاتفاق، لك الربع، لك النص، لك الثلث من الربح، حسب الاتفاق بينهم. هذه هي المضاربة أو هي القراض، باب القراض عرفنا. الآن سنتكلم عن هذه المعاملة، عن المضاربة، من خلال هذين الحديثين في درسنا اليوم. إذا عقد على شركة بين اثنين، واحد منه المال والثاني عنده العمل، خبرة في العمل، هذه هي المضاربة، وهي تشبه الإجارة. ليش؟ لأن العامل فيها يستحق حصته من الربح جزاء عمله في المال، كذلك صاحب البيت إذا يجير أو صاحب السيارة إذا أجر السيارة أيضا يستحق مقابل هذه الإجارة، يستحق مبلغ الإيجار. هكذا أيضا في المضارع، ففي شبه، في فرق بينهم لكن في شبه. ودل القرآن والسنة على جواز القراض المضاربة الكتاب، والإجماع أيضا أجمع أهل العلم. دليل القرآن الأدلة العامة التي تحث على الابتغاء وطلب الرزق والسعي وطلب فضل الله عز وجل، السير في الأرض لطلب الرزق، هذه من ضمن هذه المقارضة، من ضمن طلب الرزق، أنك تشترك مع واحد تدفع له مال وهو عنده العمل والربح بينكم، هذا من ضمن السعي لطلب الرزق. وتجوز هذه الشركة إذا كانت عن رضا الله عز وجل، يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله من ضمنها المضاربة، اسعوا إلى الرزق، وطلب الرزق من وسائل طلب الرزق المضاربة، هذا دليل عام على المضاربة. وهكذا الله عز وجل يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذا هو معنى الأدلة العامة على مشروعية هذه المضاربة وأنها معاملة جائزة في الشرع. أما الإجماع فنقل ابن قدامة وغيره قول ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع لابن المنذر، أجمع العلماء على جواز المضاربة في الجملة، ففيه إجماع، ما في خلاف، ما في أحد من أهل العلم قال المضاربة محرمة، في إجماع. والذي ينظر إلى شريعة الإسلام ومحاسن هذا الدين العظيم وهذه الشريعة يعرف أن هذه المضاربة مشروعة، مشروعة وجائزة في الدين. ليش؟ لأن من الناس من يكون عنده مال، عنده مال غني لكن ما عنده خبرة، ما عنده قدرة على تنمية هذا المال، ما عنده دراية في التصرف في هذا المال، عنده مال كثير لكن ما كيف يتصرف، كيف ينمي هذا المال، كيف ها يكثر من هذا المال، يستثمر هذا المال، كيف ما يعرف. وخاصة في أيامنا هذا كثير من الناس عندهم أموال لكن ما عنده المعرفة في التجارة بهذا المال، وفي المقابل هناك أشخاص أيضا عندهم المعرفة وعنده الخبرة لكن فقير ما عنده مال، واضح، يستطيع يتصرف لكن ما عنده. فالشرع أجاز المضاربة رحمة في الناس، رحمة، في رحمة للناس، واضح، ليستفيد الفقير من مال الغني بهذه المضاربة، بهذه المعاملة، كذلك الغني أيضا يستفيد من خبرة الفقير، فيحصل في المجتمع الإسلامي خير كثير، فوائد عظيمة. ليش؟ لأن الأرزاق تتسع، هذا الغني يزيد رزقه وهذا الفقير يحصل على رزق بسبب هذه المعاملة، تكثر أبواب الكسب، موارد الخير، يستفيد المجتمع، طاقات، في ناس عندهم طاقات، قدرات، عنده معرفة بالتجارة، معرفة بالسوق، يعرف لكن ما عنده المال، فإذا وجد أحد يعينه يشترك معه في هذه المعاملة المضاربة، هذا في مصلحة للمجتمع، في استثمار الأموال، في زيادة للأموال. لماذا؟ لأنك كنت من الأغنياء وما استثمرت هذا المال في الحلال، تأكله الزكاة، كل سنة تزكي 20,000، كل مرة تزكي 15,000، كل مرة تزكي، فالمال ينقص، تأكله الزكاة. أما إذا استثمرته في الحلال في المضاربة وفي غيرها، فهذا في استثمار لأموالك، لا تضيع أموال الغني، لا تأكلها الصدقة، واضح. هذا في بيان محاسن هذا الإسلام، تشريع المضاربة أيضا فيه سد منيع لأبواب الربا، لأن الفقير هذا ممكن يضطر يقترض بالربا، واضح. أما إذا وجد غني يشترك معه في المضاربة يكون عنده مصدر دخل، لا يحتاج إلى القروض الربوية وغيرها، إذن فيه أيضا سد لأبواب من المحرمات، واضح. وهذا يدل على محاسن الإسلام. والقراض هذا كان موجود عند العرب قبل الإسلام، لكن جاء الإسلام مثل كثير من المعاملات كانت موجودة، لكن جاء الإسلام وهذبها، نقاها، أبعد عنها الربا
أبعد عنها الرشوة، أبعد عنها كل ما فيه حرام، صف هذه المعاملات ووجهها إلى الحلال، إلى أكل الحلال بين الناس. وذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تاجر في مال خديجة رضي الله عنها، أم المؤمنين، مضاربة، هو أعطته المال وهو عنده المعرفة والقدرة على التجارة، وسافر في تجارة بأموال خديجة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم، سافر أخذ مالها وراح تاجر فيه، والله عز وجل بارك في التجارة، وكان ميسرة أيضا خادم خديجة رضي الله عنها معه في التجارة، فكان ينظر ويراقب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل وكيف يتاجر. فلما رجع من السفر، ميسرة قال لخديجة رضي الله عنها، أخبرها بما رآه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وسهولة معاملاته والربح وطريقة تعامله، هذه ذكرت في السيرة، وذكرها أصحاب الذين صنفوا في صحيح السيرة النبوية، من أراد يرجع لها. فربح صلى الله عليه وسلم ربحا عظيما، هذه مضاربة أيضا من المضاربات. المهم، هذه مقدمة لابد منها لنعرف عن موضوع اليوم أو درس اليوم عن هذه. هذا الحديث الأول قلنا أنه حديث ضعيف لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكرت فيه ثلاث أشياء فيها بركة. والبيع إلى أجل، البيع لأجل يعني بيع تقسيط. الآن أنت تشتري سيارة ب50,000، ما عندك 50,000، تقول لصاحبه خلاص أنا قسط لك هذه سيارة، كل شهر 2,000، كل شهر 5,000، في تيسير للاثنين، فيه بركة لصاحب السيارة وبركة أيضا للشخص نفسه، واضح؟ في تقسيط قيمة المبيع على المشتري. وين البركة تكون؟ في تسهيل المعاملة، إعانة هذا المشتري على تسليم الثمن بلا إرهاق، ما يحتاج الآن يقسط، هو يستطيع يدفع كل شهر 3,000، لكن ما يستطيع يدفع الآن 50,000، ففيه تسهيل لهذه المعاملة. من هنا تأتي أو يفهم أن في بركة في البيع إلى أجل، هكذا قال العلماء. والمقارضة عرفنا الآن هي من العقود أيضا المباركة، ليش؟ لأن فيها نصح، فيها صدق بين هذا الشخص الذي عنده المال والثاني اللي عنده العمل، فيه انتفاع الناس بعضهم من بعض، هذا منه المال وهذا منه العمل، يستفيد صاحب المال الذي لا يقدر على العمل بتنمية أمواله، ويستفيد أيضا العامل الذي لا عمل عنده ولا مال، ففيه بركة من هذه الناحية. والثالثة في الحديث الضعيف خلط البر والشعير طعاما للبيت. إذا كان للبيع لا يجوز للبيع، لأن هذا خلط، البر لازم يباع لوحده، البر يعني القمح طحين، والشعير معروف، فما يصير تخلطهم وتبيعهم على أنهم بر، ها بر أو شعير، هذا غش. لكن إلى للبيت، لأكل البيت، في ناس ممكن يوفر لأن البر أغلى من الشعير، فيخلط البر والشعير ويأكلونه بالبيت. إذا كان للبيت فيه بركة من هالناحية، هذه وجه البركة، في توفير. ليش؟ لأنه ما يقدر دائما يأكل بر، بر غالي، فيشتري الرخيص الشعير ويخلط معه بر ويأكلونه في البيت. من هذه الناحية البركة تكون في توفير في النفقة، لأن الشعير رخيص، فإذا خلط بالبر حصل اقتصاد، توفير في إنفاق البر. كذلك أيضا في تواضع في المأكل، ليس كل الناس يجدون هذا البر، في ناس ما عندهم، ففيه خلط الشعير بالقمح يدل على تواضع، تواضع في الأكل، ها؟ وهذا التواضع قال إنه ما ضد السرف، ضد التمادي في التنعم، هكذا يذكرون أيضا. وكذلك الإنسان إذا يأكل أكل الفقراء الشعير يشعر بتعاطف جهة هذه الطبقة الفقيرة، في مشاركة، في من الناس عنده هذا الإحساس، عنده هذه الأساسية، يريد من التواضع ومن الخلق ومن الزهد في الدنيا، يريد يشارك الفقراء في شيء من صفاتهم أو في طعامهم، فيخلط الشعير. هذا نادر، يندر في أيامنا، لكن في من الناس لازال فيهم هذا الأمر. هذا الحديث الضعيف شرحناه الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسير، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح.
طيب، هذا حديث فيه ذكر الشروط في المضاربة. الآن أنت وجدت شخص عندك مال، وعندك رجل ما عنده مال، أعطيك هذا المبلغ 100,000، تستثمر هذا المبلغ، هذه مضاربة. الآن هل يجوز وضع شروط بين الطرفين يشترطان؟ مثلا يقول لا، مثلا الربح مناصفة بيني وبينك واتفقوا على هذا الشرط، هذا الشرط جائز ولا لا؟ أو قال له مثلا لك الربع من الربح، ربح هذه التجارة، أو الثلث. في بعض الشروط هذا أثران، ما في حديث، أثران عن صحابيين، حكيم بن حزام والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده، أيضا من التابعين، والأثر عن عثمان رضي الله عنه. إذن أثر عن حكيم بن حزام وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهم في ذكر الشروط. لا شك إذا ما وجدنا دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد من الصحابة هم أولى الناس بالأخذ بأقوالهم وبأحكامهم باجتهاداتهم، هم أولى من غيرهم الصحابة، لأنهم أعلم الناس بهذا الدين، وخاصة إذا كان عثمان رضي الله عنه أيضا من الخلفاء الراشدين. فنستفيد من هذين الأثرين في ذكر الشروط، وأن قول الصحابي أو الصحابيين أو الثلاثة إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة فيعتبر حجة، حجة يعني لا يلجأ إلى غيره، ما نقول يعتبر دليل، لا، يعتبر حجة، حجة من ناحية خلاص يكفي إذا ما وجدنا في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس الصحيح، لكن وجدنا فعل صحابي، قول صحابي، صحابيين ثلاثة، فقولهم يبقى حجة، حجة يعني قوية، ما ندفع إلى غيرهم لأنهم أولى من غيرهم، لأنهم أعلم بالدين من غيرهم. لكن لا نقول دليل هو فعل الصحابي، لا، دليل قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماع العلماء، هكذا دليل، قياس صحيح واضح جلي، دليل للحكم الشرعي، واضح. فنفهم من هنا هذان أثران عن حكيم بن حزام وعن عثمان بن عفان فيها ذكر بعض الشروط في المضاربة، في بعض الشروط في المضاربة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، حكيم بن حزام من الصحابة المعروفين، عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، هكذا قالوا في ترجمته، 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الجاهلية، من المعمرين حكيم بن حزام، هكذا ذكروا في ترجمته رضي الله عنه. معروف، صحابي معروف، أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، إذن المقارضة موجودة في عند الصحابة رضي الله عنهم، يشترط عليه، هو عنده المال الآن من الأغنياء، حكيم رضي الله عنه، يعطي شخص شراكة بينهم مقارضة، يشترط عليه أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، قال أنا بعطيك مال الآن استثمره، لكن لا تشتري حيوانات، لا تشتري بهائم، إبل، بقر، غنم، لا تتاجر في هذا المال، شرط، ولا تحمله في بحر، لا تركب سفينة وتروح تتاجر في هذا المال، لأن ممكن يغرق المركب أو السفينة تغرق وكذا، في خطر، في احتمال، في خطر، إذا بتتاجر في هذا المال لا تركب سفينة في البحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، يعني هذا المال لا تقيم في مكان في سيل، في جريان وادي، جريان سيل، في بين جبال، في وديان، في مسيل، ليش؟ لأن ممكن هذا المال يكون في خطر، إذا جاء المسيل سحبك أنت والمال ضاع مالي،
فاشترط عليها هذه الشروط ثلاثة: لا تجعل مالي في كبد الرطبة، لا تتاجر في البهائم، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل. هذا الأثر سنده قوي كما قال الحافظ بن حجر. فإذا أخذنا وتكلمنا قال: فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. إذا فعلت شيء وخالفت هذه الشروط الثلاثة وضاع مالي، أنت تضمن ترجع لي مالي اللي أعطيتك إياه في المقارضة أو المضاربة. فإن فعلت شيئا من ذلك خالفتني فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات، قال الحافظ ابن حجر. وفي الترخيص الحبير قال الحافظ ابن حجر سنده قوي. والألباني رحمه الله قال في إرواء الغليل في المجلد الخامس قال: هذا سند صحيح على شرط الشيخين. فهذان العالمان الحافظ ابن حجر والألباني رحمهم الله قووا هذا السند وهذا الأثر إلى حكيم بن حزام. إذن هذه شروط اشترطها الصحابي على الذي ضارب معه وقارض معه. أهل العلم يستدلون بها أو يأخذون بهذه الشروط. ثم قال: وقال مالك في الموطأ. إذا روى مالك الإمام في كتاب الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان رضي الله عنه. جده يعقوب كان من التابعين، وعثمان كان من أغنياء الصحابة، فعمل معه مضاربة مقارضة معاملة، أعطاه مال. وعثمان رضي الله عنه ذكر على أن الربح بينهما، هذه كانت المعاملة: خذ المال يا يعقوب وتاجر فيه والربح بيننا مناصفة. الربح بينهما نفهم منه مناصفة، ما ذكر الربع النصف، لكن ما دام قلنا بينهما إذا نص نص هكذا نفهم. قال: وهو موقوف صحيح. قال الحافظ ابن حجر: موقوف يعني من قول أو من فعل عثمان رضي الله عنه، صحيح، صححه الحافظ. كذلك الألباني رحمه الله أيضا صححه في إرواء الغليل في المجلد الخامس 292. إذن أثران صحيحان عن صحابيين، وفيها ذكر الشروط لهذه المعاملة. قال: الشرط الأول: لا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني لا تشتري بهذا المال شيئا من بهيمة الأنعام، لأن أي شيء أو أي بضاعة كان ذا الروح عرضة للهلاك، ممكن تموت الحيوان، ممكن يموت هذا الحيوان فيخسر من هذا الباب. واضح؟ مع أنه أيضا بالإضافة إلى إذا تاجر في الحيوانات، الحيوانات تحتاج إلى مصاريف، صح؟ تحتاج إلى أكل، تحتاج إلى سبوس، تحتاج إلى شعير، تحتاج إلى عناية، إذا مرضت طبيب بيطري ويحتاج يعني فيها مصاريف. ومن هذا الباب قال: لا، لا تتاجر ولا تحمله في بحر،
لا تنقل هذا المال أو هذه التجارة بيني وبينك في هذه المعاملة، لا تنقلها بواسطة السفن والمراكب البحرية حتى لا تتعرض للغرق. شرط وافق عليه الثاني: ولا تنزل به في بطن مسيل، بطون الأودية، مجاري مياه الأمطار. ليش؟ لأن فيه خطورة على ضياع المال، يغرق هذا المال، يحمله السيل أو يفسده، يفسد هذه البضاعة إذا دخل فيها الماء من السيل والفيضانات والسيول. فهذا شروط ثلاثة وافق عليها الشخص. وكذلك الشرط الذي جاء في أثر عثمان مناصفة، فيه ذكر النسبة، يعني النص الربح لك ونصف الربح لي. هذه شروط أربعة جاءت في هذين الأثرين. أهل العلم أخذوا من هذه أو من هذين الأثرين ثبوت شركة المضاربة أولا، لأن فيه مضاربة، وأن الصحابة تعاملوا بها من غير نكير، ما في واحد أنكر. وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه وعن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة آثار تدل على أنهم كانوا يضاربون بأموالهم. إذن هو إجماع من الصحابة تقريبا على جواز المضاربة. ومسألة الثانية، دل الحديث أن يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط على هذا المضارب ما فيه مصلحة، ما يراه صالحا ليحفظ ماله، لصيانة ماله من الفساد. في أيامنا مثلا الآن غني من الأغنياء يعرف شخص ويثق فيه ويعرف أنه مثلا عنده خبرة في التجارة وفي القوانين وفي المعاملات يعرفه، ثم يعطيه مثلا مبلغ يحق له يشترط أن لا تتعامل كذا، أن لا تضع في شركات فيها تعامل بالربا، أن لا تتعامل بالرشوة في معاملاتك مع بعض الجهات، أن يضع له شروط. هذه موجودة، فالشروط جائزة، وضع الشروط. هذه المسألة الثانية، الشروط بين المتضاربين إذا كانت لا تحل حراما ولا تحرم حلالا وفق الشريعة الإسلامية، لا تخالف الشرع، فيضع الشروط، يضع صاحب المال ليحفظ ماله الشروط باسترشادا بهذين الأثرين عن الصحابة، وأيضا كأنه إجماع من الصحابة لأنه لم يوجد مخالف، لم يؤثر عن مخالف أنه خالف وقال لا هذه المعاملة غير صحيحة. فالشروط هذه مهمة ومقبولة إذا وفق الشريعة، واضح؟ هذا الأثران هم دليل على هذا. مسألة ثالثة أيضا من الحديث، أهل العلم قالوا دل الحديث على أن رأس المال هذا أمانة عند المضارب، عند هذا العامل إذا أعطاه 100,000 هي 100,000 أمانة عنده في يد المضارب. وقالوا هذه الأمانة الآن مسألة إذا ضاعت هذه الفلوس، إذا احترقت هذه الفلوس، إذا انسرقت هذه الفلوس، هل يضمن؟ هذه مسألة أيضا يذكرونها أهل العلم، فقالوا إذا كانت أمانة لا يضمن. يعني إذا كان تاجر في حيوانات مثلا وجاءت مثلا وباء، مرضت هذه الحيوانات، ماتوا منها 10-20، قالوا هذا العامل المضارب لا يضمن. ليش؟ لأنه ما له علاقة، هو ما قصر في حفظ هذه الأمانة، وضعهم في عزبة مثلا، وضع لهم سور، وفر لهم الماء، وفر لهم الحماية، ما في عندها أي تقصير، فقالوا لا يضمن. أما إذا قصر في حفظ هذا المال في المضاربة أو خالف شرط من شروط صاحب المال، هناك مثلا اشترط أن ما يحمله في البحر، لكن هو لا، خالف صاحب المال وحمله في البحر وغرقت السفينة، هذه المركب غرق، فهو يضمن قالوا لأنه خالف الشرط. هذه مهمة أيضا، مسألة مهمة من ناحية حل المشاكل التي تحصل بين الناس. المضارب يعرف أنه أمين على هذا المال، يحافظ عليه، لأن صاحب المال أعطاه إياه في المضاربة، حدد له شروط، أو لو ما وضع له شروط يرجع إلى العرف، القوانين لحفظ هذا المال، لتحفظ هذا المال لصاحبه، واضح؟ طيب الآن أيضا مسألة أن هذا المضارب أيضا لا يجوز له أن يتعامل في المحرمات، لا يجوز له، ولو وافق صاحب المال، ولو قال أنت تاجر في الخمور، أعطيك الآن 1,000,000 درهم تاجر في الخمور أو تاجر في الربا، لا يجوز له، محرم. هذا باتفاق العلماء، ليس فيه خلاف، ليس للمضارب أن يتعامل في المحرمات، وهذا كشراء لحم الخنزير أو الخمر أو المسكرات أو التعامل بالربا أو غيرها من المحرمات، لا يجوز، ولو أذن له ولو أمره، لأن هذا الشرط، ولو اشترط عليه قال أنا أعطيك هذا المبلغ في المضاربة لكن تتاجر فيه في هذا في الربا مثلا، لا يجوز. ليش؟ لأن هذا الشرط باطل. ليش؟ لأن الشرط مخالف لشرع الله، مخالف للدين هذا الشرط. ليش؟ لأن هذا الشرط يحلل حراما، يحلل الربا، يحلل بيع الخمر، فمن هذا الباب الشرط هذا باطل، لا يعتبر. فهذه أيضا مسألة مهمة، لأن أحيانا بعض الأشخاص يتساهلون، وإحنا نسمع تأتينا بعض القصص في مضاربة بين شخص وشخص وفي الشراكة بينهم، ولكن هذا الذي يضارب بالمال، المضارب بالمال أحيانا يفعل بعض المحرمات حتى ينتهي مثلا من هذه المعاملة، يروح يدفع رشوة لبعض الأشخاص حتى يخلص هذه المعاملة بسرعة، بدل ما تطول 10 أيام يخلصها في نفس اليوم،
إذا دفع 1000 و2000 درهم تي مثل الأسئلة هذه، نقول لا ما يجوز، لا يجوز لأن الرشوة محرمة وملعون صاحبها وهكذا. فهذه مسائل دقيقة في المعاملة، نحن لا في درس فقه في المعاملات في كتاب البيوع في القراض، شو ما نتكلم عن وضوء عن صلاة، لا درس هكذا تسلسل كلام عن الوضوء الصلاة انتهى في نفس الكتاب، الآن في المعاملات. فنركز شوية في مسألة أخيرة قبل نهاية الدرس من الشروط التي لابد منها لصحة المضاربة، بيان مقدار الربح. لازم تعطي شخص 100,000 يتاجر وخلاص ما تتفقون على النسبة الربح، هذا ما يجوز. بكرة ربح هذا الشخص ربح 20,000 مثلا، الآن جاء ما الذي يأخذه صاحب المال؟ ما في اتفاق سابق، ما كانوا يختلفون، قال لا أنا أريد النص، تعبت وكذا ورحت وجيت لا، قال ما تأخذ إلا الربع، اختلفوا ليش؟ لأن ما اتفقوا على النسبة من أول. فهذه المسألة الرابعة في الحديث، لا بد لصحة المضاربة بيان مقدار الربح لكل من صاحب المال والمضارب، توزيع هذا الربح على ما شرطاه في عقد المضاربة، واضح؟ هذه مهمة جدا. نختم بهذه المسألة وذلك انتهينا من شرح هذا الباب، باب القراض. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا. هنا أسئلة ما أدري في وقت لها ولا ما في وقت، أتركها نشوف. أول 8 دقائق على الأذان، 8 سيارته 90,000 لكن يبيعها إلى أجل ب120,000 يجوز؟ حر هو، تريدها تشتريها كاش 90، تريدها بالأقساط 120، ما أجد في مخالفة. وبذلك قال جمهور أهل العلم بيع التقسيط ليس في مخالفة، وهذا ما يعتبر عند جمهور العلماء من بيعتين في بيعة، وما باع الآن هو حدد لها، والآن تريدها كذا 90,000 ادفع، وتريدها بالأقساط 120,000، فعند جمهور أهل العلم جازوا هذه المعاملة، قالوا ما فيها مخالفة للشرع. هل ما يفعله بعض الناس من آف ينشئ محل مثل مصبغة أو مغسلة سيارات أو مشروع ثم يعطيه عامل يشرط عليه مبلغ شهري أو سنوي سواء ربح العامل أو خسر، فهل هذه المعاملة جائزة؟ هل يعتبر مضاربة أو إجارة؟ ينشئ محل مثل مصبغة أو مغسلة يعطيه عامل، هو ينشئ الآن، وين المضاربة؟ يعطي عامل فقط يشتغل، هو الآن استخدم هذا العامل ليشتغل في هذه المصبغة، يعني للكوي غسيل الملابس أو لغسيل السيارات مقابل أجرة شهرية مثلا، فهذه تعتبر إجارة، استأجرت عامل بمبلغ معين، ما لها علاقة في المضاربة. ما في وين الخسارة؟ الخسارة صاحب المال هو الذي يخسر، العامل شو ذنبه الآن؟ إلا أنت جبت ووظفت عامل ليكوي ملابس مثلا عندك، إذا خسر المحل ما له دخل هو، ما له علاقة في هذا الأمر، الخسارة تكون على صاحب المال إذا كانت هي إيجارة، فهي ما تعتبر مضاربة. والله أعلم، هل يجوز لي أن أبيع بيتي أو سيارتي ثم أشترط على المشتري أنه إذا لم يسجل البيت أو السيارة باسمه فلن أرجع لها ماله؟ هذه ما فهمت السؤال، يبيع بيت أو سيارة يشترط على المشتري، أنا الآن صاحب سيارة وبيعها لواحد، أشترط عليه أن يسجل السيارة باسمه، باسمي أنا، هي السيارة أصلا باسمي، ما أدري ما فهمت، يعني ما فهمت السؤال، أحد منكم فهم يخبرنا. أعيدكم السؤال، هل يجوز لي أن أبيع بيتي أو سيارتي ثم أشترط على المشتري أنه إذا لم يسجل البيت أو السيارة باسمه فلن أرجع له ماله؟ يعني ينقل الملكية، يمكن قصد ينقل الملكية، ينقل الملكية، جيد جيد. ما ذكر عربونه فلا من صاحب السؤال هو؟ من كل صاحب السؤال هو؟ تفضل.
إذا ما يشتغل هو عامل.
يعطيه المغسل هو يستثمرها. ممكن استثمار. إيه زين زين. وليش يشترط عليه مبلغ شهري؟ هذا السؤال اللي فيه إشكال. ليش يشترط عليه مبلغ شهري أو سنوي؟ ليش ما يكون سنويا؟ يعني الربح يقسم بينهم في كل سنة، سواء ربح العامل أو خسر. فهم؟ في إشكال شوي في فهم السؤال، ممكن يوضح لنا يا صاحب السؤال. بارك الله فيكم، ما أريد أطيل عليكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.